يأتي بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك.
ويؤمن
أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك
به ورسوله صلى الله عليه وسلم. النسخة الأخرى موجودة عندك اللي أمس جئتنا بها؟ ها؟ نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبكل ما أخبر الله به بكل ما أخبر الله به ورسوله،
وبكل ما أخبر الله سبحانه به، يعني سبحانه هذا التنزيه معترضة، ورسوله صلى الله عليه وسلم
ذكر.
نعم.
وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك، في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل الذي سمعنا اشتمل على عدة مسائل، فاشتمل على الإيمان بالبعث والنشور، واشتمل أيضا على ما يكون بعده، من أخذ الكتب إما باليمين وإما بالشمال، واشتمل أيضا على الإجابة عن السؤالات التي يسألها العبد يوم القيامة، يسأله الله إياها، كما اشتمل على مسألة الرابعة وهي الصراط، وخامسة وهي الميزان، وهذه المسائل كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث جعلنا الله وإياكم منهم، يؤمنون بذلك كله، وهذا كله مندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. وأول مسألة من هذه المسائل الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذا من أمور الإيمان الأساسية التي يعتقدها المؤمنون، وهو مندرج كما ذكرنا تحت الإيمان باليوم الآخر. والبعث هو خروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، هذا معناه في تعريف الشرع عند العلماء هو خروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء. فإذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت هذه الأرواح إلى أجسادها وقامت من قبورها لرب العالمين، وهذا الأمر كما قال شيخ الإسلام وغيره متفق عليه بين اليهود والنصارى، فإنهم يوافقون المسلمين في هذه العقيدة ولا ينكره إلا الملاحدة الداريون، لا ينكره إلا الملاحدة. من الدهريين ومن شاكلهم. فأما أهل الإيمان فإنهم يقرون بذلك ويوافقهم اليهود والنصارى. والأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى على هذا كثيرة جدا، وهو أشهر من أن يستدل عليه، فالمسلمون كلهم ولله الحمد يقرون به. ومن هذه الأدلة في الكتاب قول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الأرض وذريته كذلك تابعون له وسيعودون إليها فيقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث يوم الجزاء. ويقول الله تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويقول جل وعلا رادا على أهل الجاهلية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، فمن هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كيف هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: أما تكذيبه إياي، إذن عندنا مسألتان: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ما كان ينبغي له، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الله كما بدأني، لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فابن آدم في هذا الحديث يخبر الله جل وعز أنه يكذب ربه في زعمه أنه لن يعيده، في زعمه أنه لن يعيده. واقرأوا إن شئتم هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ها الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي خلقها أول مرة من عدم لا يشق عليه أن يعيدها سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في العاص بن وائل، نزلت في العاص بن وائل، فإنه قد جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العاص ابن وائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عظما من بطحاء مكة ففته دقه بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الله يحيي هذا بعد هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال له أرأيت بعدما أخذ هذا العظم البالي أخذه من بطحاء مكة مر والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وكان قريبا منه، فأخذ هذا العظم وفته بيده ثم قال متهكما ساخرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الله يحيي هذا بعد هذا، يعني بعد هذا الحال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، رام بالية فته بيده فته. أرأيت الله يحيي هذا يقول بعد هذا، يعني بعد ما أرى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. نعم، فالشاهد أن هذا الحديث حديث أقل أحواله الحسن، وبعض العلماء يصححه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء الزاعمين لهذا الزعم في قوله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أمره هيئ. والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن الجسم يفنى كله في التراب إلا عجب الذنب، فمنه يركب الخلق إذ يوم القيامة يوحي الله سبحانه وتعالى إلى السماء فتمطر ماء كمني الرجال فتنبت هذه الأجسام من الأعجاب، أعجاب الأذناب. وعجب الذنب هو العظم الرطيب جدا في أسفل العمود الفقري، فمنه ينبت هذا الجسم فينبتون كما تنبت الأشجار، فتستوي الأجسام ثم يحشرون إلى الله تبارك
وتعالى حفاة عراة غرلا بهما. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك يؤمنون بأخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآيات وقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، إلى أن قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، عياذا بالله من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاص بن وائل: نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فهذا حال الكافرين وهذا حال المؤمنين، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعتق من النار. وأيضا من هذه المسائل، من هذه المسائل في هذا الفصل الإيمان بالإجابة عن سؤال الله تبارك وتعالى لعباده، وأنه سيوقفهم بين يديه ويسألهم. والدليل عليه ما تقدم من قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهل مصر إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله جل وعلا سيسأل العباد جميعا. وهذا مما يؤمن به أهل السنة. وهل الكافر يسأله الله تبارك وتعالى كما يسأل المؤمن؟ هذا وقع فيه شيء من نزاع بين العلماء عند أهل السنة، فقالوا إن الكافر لا يسأله الله تبارك وتعالى وإنما يوكل بسؤاله غيره تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى مستدلين فيها على ذلك بقوله تبارك: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما أشبه ذلك من الآيات. والصواب من أن الله جل وعلا سيسألهم جميعا، فأما المؤمن فيكون سؤاله العرض كما قال الله جل وعلا حسابا يسيرا، فهذا هو العرض. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فسألت عن ذلك رضي الله عنها، فقال: يا عائشة إنما ذلك العرض. ثم قرأ هذه الآية: ولكن من نوقش الحساب عذب. فالمناقشة الشديدة تكون للكافر، وأما أهل الإيمان فيكون العرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف بنا وبكم جميعا في ذلكم اليوم المهول. وفيه أيضا في هذا الفصل الإيمان بالصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم كالبرق وكالطرف. وكالريح وكأجاويد الخيل وكالإبل المنشردة، ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، فناج مسلم ومخدوش مكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه السرعة المتفاوتة بينهم على قدر أعمالهم الصالحة في الدنيا، فالمكثر منها يخف والمقل منها يثقل مشيه ويبطي، فنسأل الله العفو والمسامح، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وفي لفظ بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط ومرور الناس عليه وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن على جنبتيه كلاليب مثل حسك السعدان أو شوك السعدان، على جنبتيه موكلة بمن أمرت به تخطفه في جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله وواسع رحمته ما يحملنا على هذا الصراط. وفي ذلك يقول شيخ شيوخنا في نظمه: والجسر ما بين ظهران الجحيم، كما في النص: إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرف أو من الرياح وكالجياد أو كركاب الخيل تنشرد، فذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. فنسأل الله العافية والمسامحة. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والحديث، لأنه قد جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بالوزن. وهذه هي المسألة الخامسة في هذا أو السادسة في هذا الفصل، العدد عندكم يؤمنون بالوزن، نعم العد عندكم، كما يؤمنون بالوزن للأعمال. يوم القيامة فتوزن أعمال العباد كما جاء بذلك النصوص. قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وجاء بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة، تارة فيها ذكر وزن العمل، وتارة فيها ذكر وزن العامل، فإنه قد جاء كما تعلمون في حديث البطاقة في الرجل الذي تنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، حتى إنه لييأس من النجاة، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع في هذه الكفة الأخرى فتطيش ب99 سجلا، فيرحمه الله تبارك وتعالى بفضل توحيده. ولكن هذا الإيمان وهذا التوحيد كما قال السلف وابن نبه وغيره من بعده، من جاء من بعده، هذا الإيمان هذا التوحيد لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ولكن قال: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. فالأعمال هي أسنان هذا المفتاح، فلا بد من الأعمال. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فارتقى شجر الأراك يجتني جناه وهو الكباس، فلما نظروا إليه أخذوا يضحكون من دقة ساقيه، من نحولة الساقين، فقد كان رضي الله عنه نحيل الساقين دقيقهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. فالشاهد أن المرء قد يوزن تارة مع العمل، وتارة يوزن الأعمال. وقد أنكر ذلك المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، واعترضوا على ذلك بعقولهم، أنكروا الوزن معترضين عليه بعقولهم. وأول الآيات الواردة في هذا على أنها إنما المراد بها إقامة العدل وتمام العدل، وأن هذا الوزن ليس بحقيقة، قبحهم الله. قالوا إن المراد بهذه الآيات إنما المراد بها تمام العدل، كمال عدل الله تبارك وتعالى، وهذا قول باطل ترده النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشبهتهم في ذلك قالوا: كيف توزن الأعراض وتقلب إلى أعيان؟ الأعراض يعني الثواب، الثواب الحسنات، كيف تقلب إلى أعيان؟ وهذا اعتراض باطل لأنه ناشئ عن العقل القاصر الذي لا يمكن أن يحيط بأخبار الغيب. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيل هذه الأعراض إلى أعيان، وما المانع من ذلك؟ وقد نقل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فما المانع من هذا؟ إنه لا يمنع شيء منه لا نقلا ولا عقلا، فالنقل جاء بضده بإثبات الوزن، فقد ثبت أنها توزن الصحف وتوزن الكتب وتوزن الأجسام، فأي كلام أفصح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الاعتراض على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد العقول وحدس العقول وخلصها مورد لصاحبه في المهالك، عياذا بالله من ذلك. وإذا حصل هذا الوزن فإن أهل الإيمان يتجهون إلى الجنان، وأهل الكفران يؤمر بهم إلى النيران والعياذ بالله. ثم إن أهل الإيمان يحبسون قبل دخول الجنة، بعد أن يعبرون يحبسون على القنطرة، والقنطرة بعد الصراط. فيقفون وينقيهم الله تبارك وتعالى، يقفون على القنطرة فينقيهم الله تبارك وتعالى بعد أن يوقفهم على هذه القنطرة وهي بين الجنة والنار على آخر الصراط، يوقفهم سبحانه وتعالى ويقتص لبعضهم من بعض، أهل الإيمان فيما بينهم يقتص لبعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يفتح لهم فيدخلون إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه إلى منزله في الدنيا. كل يعرف مكانه فيقصده مباشرة، فهذا كله يكون يوم القيامة، وهو مما يؤمن به أهل الإيمان أهل السنة والحديث، جعلنا الله وإياكم منهم. وترتيب هذه الأمور التي تكون يوم القيامة ترتيبها كالآتي: أولا النفخ في الصور، على الخلاف المعلوم سواء كان نفختين أو ثلاث، المراد النفخ في الصور الذي يعقبه البعث. والنفخ في الصور حقا أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا، يقول شيخ شيوخنا في منظومته، أو النفختين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سواء كان هذا أو هذا، المهم أن الأول النفخ في الصور. كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، فإذا نفخ في الصور قام الناس من القبور لرب العالمين، فهذا هو البعث والنشور. ثانيا ثم بعد البعث الحشر إلى أرض المحشر، هذا الثالث. ثم رابعا القيام لرب العالمين تبارك وتعالى في أرض المحشر، فيطول عليهم ذلك القيام، وفيه تكون الشفاعة العظمى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إكراما له وإنعاما عليه وتفضيلا له على غيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود. ثم بعد ذلك العرض، بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وهم قيام لرب العالمين، يأتي العرض في الترتيب. ثم بعد العرض تطاير الصحف، كل ينظر نفسي نفسي، آخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله عياذا بالله. ثم إذا جاءت الصحف ووضعت الموازين، جاء السؤال والحساب أولا، يسأل العبد ثم توزن أعماله، ثم بعد الوزن يكون العبور على الصراط، فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. هذا هو ترتيب الأعمال الأمور التي تتم منذ البعث من القبور إلى دخول دار البوار أو دار الحبور والسرور، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم. وقوله رحمه الله تعالى ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، هذا إشارة إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد ابن حمدون قال أنبأنا أبو حامد ابن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر
قال
أنبأنا معمر
عن ثابت
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب.
هكذا عندكم زاهر، النسخة الأخرى زاهر. نعم
قال
نعم لأن في بعض النسخ جاء هذا مصحف زاهد. نعم هو خطأ، زاهر بن أحمد، زاهر بن أحمد. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المسيب الأقياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي.
نعم.
عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد
عن نعمان بن قراد
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم
رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين.
هكذا عندكم؟ قال للمؤمنين
المنقين.
عندكم هكذا في النسخة الأخرى بالنون عندكم المنقين؟ أترونها للمؤمنين المتقين؟ نعم. ها؟ لا، المتقين. نعم. لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم. وعندك أشار إلى نسخة أخرى؟ قال في نسخة النون
وردت المقطوعة المخطوطتين وبعض المصادر التي أخرجت الحديث المتقي.
هذا وهذا كله محتمل. وعندك في النسخة هذه النون أيضا ها؟ نعم هات نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس
كما هو على الجادة التي سلكها صاحب الطبع هذا مصحف المخلدي وهي هنا بالجيم وهو غلط. نعم.
قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي
الدراوردي نعم.
عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر ابن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
عندكم سعيد أيضا؟
عندنا حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل
حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر هذا هو الصواب. غندر الأداة محمد بن جعفر غندر وهذا إسماعيل بن جعفر فابن هنا خطأ عن إسماعيل بن جعفر. نعم.
عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه
هذا الفصل تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الشفاعة. والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، وقد ذكر منها هنا نوعا واحدا فقط، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في أهل الكبائر من أمته صلوات الله وسلامه عليه. فلم يذكر إلا هذا النوع، وساق في حديث ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فانتقل بعد ذلك أيضا إلى الحديث الآخر وهو أن هذه الشفاعة لمن وقعوا في الذنوب، ثم ثلث بعد ذلك بحديث أبي هريرة مبينا فيه أعظم سبب تنال به الشفاعة ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المصنف اقتصر على ذكر هذا النوع لأن الخوارج تخالف فيه، لعله والله أعلم إنما اقتصر عليه لأجل ذلك، لأن الخوارج تخالف في هذا النوع من أنواع الشفاعة، وكذلك المعتزلة فإنهم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر فإنهم يوجبون على الله جل وعلا أن ينفذ وعيده، ما دام توعد فلا بد أن ينفذ هذا الوعيد، قبحهم الله. وكذلك المعتزلة يقولون بمثل قوله لا بد أن يدخل أصحاب الكبائر عندهم النار ولا شفاعة فيهم. فالخوارج إدخالهم لصاحب الكبيرة النار لأن مرتكب الكبيرة عندهم إيش؟ كافر. المعتزلة يقولون فيه بتنفيذ الوعيد، فهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا هو كافر ولا هو مؤمن، ولكنهم في الآخرة يقولون لا بد من تنفيذ الوعد الوعيد. ولذلك ظلوا في هذا الباب فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، وردوا الشفاعة. فكأن المصنف والله أعلم لحظ هذا الملحظ فلم يذكر إلا هذا النوع من أنواع الشفاعة. والشفاعات أنواع، الشفاعة لها عدة أنواع، فأولها الشفاعة العظمى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله بها على سائر المرسلين، هذا أول شفاعة، أعظم شفاعة، ألا وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف في أن يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم. وهذا خاص، أو هذا النوع من الشفاعة خاص به عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب فيخرج من النار إلى ضحضاح منها، إلى ضحضاح منها، يعني ما خف منها، فيجعل له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، وما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. فهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا دخول النار فيشفع فيهم بأن لا يدخلوها فيشفع عليه الصلاة والسلام. ثم شفاعته في دخول أهل الجنة، الجنة يستفتح لهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار في فيشفع فيهم ليخرجوا منها، فيشفعه الله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة وبقية الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ممن أذن الله سبحانه وتعالى لهم ورضي عمن شفعوا من يشفعون فيه، ممن أذن الله لهم ورضي عمن يشفعون فيه. فهؤلاء كلهم يشفعون في من دخل النار إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وأذن للشافع، فإنهم يشفعون فيه فيخرج. ومن هؤلاء أيضا أصحاب الكبائر فيخرجون وقد اسودوا وقد احترقوا وامتحشوا فصاروا حمما فحما، فيطرحون بنهر يقال له نهر الحياة، يخرجون من النار وقد أكلتهم النار، قد اسودوا وقد خمدوا فيها، صاروا فحما وحمما سوادا، أكلت النار أجسامهم إلا مواطن السجود، فيطرحون في هذا النهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل، في مجرى السيل في جانبه، تخرج صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبتون ويكسون، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. لهذا يقول: ويخرج الله أقواما قد امتحشوا من الجحيم، قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب، بسيل جاء يطرد. فيخرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء العصاة بفضله ورحمته، ثم بسبب هؤلاء الشافعين فيدخلهم بعد ذلك إلى جنات النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من عذابه وسخطه. فالشاهد المصنف هنا ذكر هذا النوع من أنواع الشفاعة ولم يذكر سواه، وها نحن قد سمعنا أنواعها. والشفاعة أحاديثها متواترة، وقد ألفت فيها المؤلفات المستقلة عند أئمة السنة والحديث، جمعت أحاديث الشفاعة، والحامل لهؤلاء الأئمة والعلماء على الاعتناء بمثل هذا هو الرد على هاتين الفرقتين المخالفتين. وأنتم إذا تأملتم دائما تجدون أهل السنة دائما وأبدا إذا أكثروا في مسألة من التصنيف في باب العقائد، وربما أفردوها بعدد من الكتب، فهذا يدلنا على وجود المخالفين بكثرة فيها، وكثرة الكلام من المخالفين لأهل السنة فيها. فهنا في هذا الباب، باب الشفاعة، الأمر كذلك، فقد أكثر الخوارج والمعتزلة من الكلام على الشفاعة وإنكارها، فلأجل هذا انتدب أئمة الحديث أنفسهم رحمهم الله تعالى لبيان هذا الباب وتجليته للناس، وتركهم فيه على بينة، ودحض شبه المخالفين في هذا. وأهل السنة جميعا يؤمنون بذلك وينكرون على من خالف فيه لأنه مكذب للنصوص، فإن الشفاعة قد دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها السنة النبوية الصحيحة الصريحة. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، عن الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في هذا الباب. ولكن أهل الأهواء والباطل لما حكموا عقولهم ردوا النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن له في الكتاب والسنة مقنع فلا قنعه الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب ليتدبر وليؤمن بما فيه ويعمل بما دل عليه. وكذلك أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه ليتبع ويصدق ويؤمن بما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم.
نعم.
وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
نعم. هذا الفصل ساقه أيضا المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أصحاب الأثر أهل السنة والحديث، أهل السنة والجماعة، السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بيان عقيدتهم في الحوض والكوثر، فهم يؤمنون بالحوض والكوثر. والحوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرده الناس يوم القيامة. وأحاديث الحوض متواترة ذكر أهل العلم أنها رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابية، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم كبار الصحابة، فيهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جميعا وغيرهم. الشاهد أن أحاديث الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلم ممن تتبع أحاديث الحوض والأحاديث الواردة في الحوض قالوا إنها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر أو عن أكثر من 50 صحابية، فيهم الخلفاء الأربعة وفيهم بقية العشرة. وهذا أوضح دليل على تواتر أحاديث الحوض. وسبق معنا في الرؤيا أن ذكرنا شيئا من الأحاديث المتواترة، وذكرنا أيضا ذلك في كتاب العلم البخاري مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني مسجدا، ورؤيته، هذا سبقت معنا أيضا، شفاعة والحوض. فعندنا اليوم منها الشفاعة والحوض، وستأتي الرؤيا أيضا مرة أخرى يكررها المصنف. فأحاديث الشفاعة متواترة وأحاديث الحوض متواترة كما قلنا، حيث رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قبل أكثر من 50 صحابية. وحوضه صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر كما صح بذلك الحديث. وآنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل وأشد صفاء وبياضا من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فنسأل الله من فضله. وليأتينه أقوام فيختلجون دونه، يعني يمنعون يؤخذون قبل أن يصلوا إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال: أو أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، ولا يقول إلا كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. نعم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما قال عبد الصالح وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء أقوى الأقوال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي. أقوى أقوال أهل العلم في هذا قولان: القول الأول أنهم الذين ارتدوا من بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنهم الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه. والقول الثاني إن هذا الحديث قد ورد بلفظ آخر وهو: أمتي أمتي، فيحملون هذا على هذا، يقولون المراد بهذا الأمة. وأما حمل على المنافقين فعندي فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين في الدنيا، فهؤلاء ليسوا من أهل الإيمان، وقد أسر بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا هو الحوض، والإيمان به من جملة عقائد أهل السنة. والحوض يكون في الموقف، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر وجمع من الحديث، وقالوا إنه هو المناسب، لأن الناس حينما يقومون من قبورهم يقومون عطاشا لا سيما والشمس دانية منهم، فيكون هذا هو الموطن المناسب له. وأما الكوثر فمنهم من قال إنه هو الحوض، ومنهم من قال إنه غيره. والدليل دل على أن الكوثر الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أعطيناك الكوثر، فامتن الله عليه به في هذه السورة العظيمة. قد جاء الحديث في الصحيح أنه نهر في الجنة، أنه نهر في الجنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وإذا بحافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا يا جبريل، فقال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبه مسك إذفر، خرجه في الصحيح لما البخاري. فهذا في الجنة. وهذا الذي اختص امتن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يصب في حوضه، الكوثر يصب في حوضه. فلأجل ذلك، لأنه ورد هذا في الحديث، فلأجل ذلك قال جماعة من العلم إن الحوض هو الكوثر والكوثر هو الحوض. والصواب كما قال الحافظ ابن حجر وغيره في الفتح إن هذا غير هذا، أن الكوثر في الجنة وأما الحوض ففي المحشر. وهل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر كذلك؟ الجواب أما الكوثر فإن الله سبحانه وتعالى قد خص به نبيه عليه الصلاة والسلام وامتن به عليه، ولم يعلم ذلك لنبي ولا لرسول قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح في قوله جل وعز إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فوقع فيه شيء من كلام، فقال بعضهم إنه أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل هو مشارك فيه عليه الصلاة والسلام وليس خاصا به، بل هو له ولغيره. واستدلوا بحديث الترمذي إن لكل نبي حوضا، والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة فهو مرسل. وإذا كان كذلك فالظاهر بعد أن الحوض أيضا مما خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بالحوض والكوثر مختصرا. وأما إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ولا عذاب فهذا قد ثبت فيه الحديث الذي نعرفه جميعا، حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة أو عكاشة، قيل هذا وقيل هذا، الضبط فيه قيل عكاشة وقيل عكاشة، والتخفيف أكثر وأشهر. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بعدما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله، قال: هم الذين لا يتطيرون، لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 الجنة من غير حساب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فهذا الحديث دليل على دخول طائفة من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، الجنة بغير حساب. وأما ما ذكره أيضا رحمه الله بقوله: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، فهذا هو العرض أيضا الذي تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: من نوقش الحساب عذب. فاستدلت بهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عد. والعرض هذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يدني العبد، يدني المؤمن من كنفه فيقرره بذنوبه فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وقد كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكثر من الدعاء بهذا الدعاء، وهو قوله: اللهم استرنا بسترك الجميل أو الحسن في الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك لنا ستر. وأما قوله رحمه الله تعالى: وإدخال فريق منهم أو من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها، فهذا كما سبق وذكرنا أن هؤلاء هم عصاة الموحدين الذين كتب الله سبحانه وتعالى عليهم دخول النار، نسأل الله السلامة، بقدر ذنوبهم، ولكنهم لا يخلدون في النار. بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبفضله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. فإنه قد جاء ذلك في الحديث في الصحيح أن الله جل وعلا يقول: شفع الملائكة والنبيون والصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض الله سبحانه وتعالى قبضة فيخرجهم من النار، لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. فالشاهد أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وإنما الخلود إنما هو لأهل الشرك والكفر الأكبر بالله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله جل وعز: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخلود الكفار فيها قد دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله تبارك وتعالى ففي آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، وقوله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا، يعني مددا متطاولة لا انتهاء لها. وقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فتحريم الجنة على الكفار دليل على مكثهم في النار. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش حتى يوقف به بين أهل النار وأهل الجنة، فينادى: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ثم ينادى أهل النار: أتعرفون هذا؟ فيعرفونه، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذا حال العصاة، فهذا حال الكفار والعتاة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. وأما العصاة فإنهم يخرجون منها، وقد سبق الكلام عليه فيما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
نعم، هذا تقدم معنا بالأمس أن أهل السنة والحديث المتبعين للأثر يؤمنون برؤية ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، يرونه حقيقة وينظرون إليه نظرا حقيقيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أوضح بيان، ففسر الآية الواردة في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى في جنة عدن. ويقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأول ناظرة من النظارة وهي الباء والحسن، والثاني ناظرة من النظر بالأبصار إليه تبارك وتعالى. وفرق بين الأول والثاني في الرسم وفي المعنى. ناظرة بالضاد أخت الصاد من النظارة وهي الباء والحسن، وناظرة بالضاء أخت الطاء ذات العصا المحملة. فهذه النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في جنة عدن. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأراد بهذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية في سهولتها ويسرها وأنها متيسرة، لا تشبيه المرء بالمرء. ذكرناه بالأمس، وها هو المصنف ينص عليه هنا، قال: والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرء. هكذا عندكم؟
لا للمرء
بالمرء، لأن هذا ناقص. هكذا عندك في النسخة؟ لا بالمرء. نعم، لا للمرء بالمرء، هذا هو، هذا ناقص. وقع للرؤية، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية، لا للمرء وهو القمر، بالمرء وهو الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية حاصلة ومتيسرة وسهلة يوم القيامة، كما أن الرؤية في الدنيا للقمر سهلة ومتيسرة. فإذا كان هذا القمر وهو مخلوق لعلوه وارتفاعه واكتماله ليلة البدر رؤيته يسيرة، فالخالق رؤيته من باب أولى، ولا مقارنة في هذا الباب. المراد سهولة الرؤية، وأن الرؤية تكون سهلة وواضحة وميسرة، كما جاء في الحديث الآخر: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا يجتمع بعضكم إلى بعض حتى تروه، ولا تلحقكم مشقة من ضمام بعضكم إلى بعض حتى تروه، بل يراه الجميع رؤية سهلة يسيرة. فالتشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرء وهو الرحمن تبارك وتعالى بالمرء وهو القمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعده، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس ضحوا يرى من ما به رمد. ويقول في هائيته الزهدية: وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها بدارج نعيم حبذ الجار ربهم، ودار مقام لا يخاف زوالها التي هي الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله المزيد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة الرشيدة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بعد فضله ورحمته سببا في دخول هذه الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا.
قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى الليلة العصر بعد درس الحديث ندخل في تلخيص الحموية، نكمله إن شاء الله الموضع الذي وقفنا عنده في عامنا الماضي، وهو يسير جدا، 4 مواطن أو نحو ذلك، إن شاء الله نكملها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.